آمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، من إخواني وأخواتي الأعزاء وأبنائي وبناتي الأكارم الأجلاء، وحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 11 بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الدورة العلمية العقدية بالجامعة الإسلامية العالمية بروكسل. نواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى، والكلام كان موصولا حول نواقض الإيمان. وبعد أن تناولنا الناقض الأول المتمثل في الكفر بأقسامه وأنواعه وبيان ما هو من النواقض وما هو من النواقص، شرعنا نتكلم عن الناقض الثاني وهو الشرك المرادف للكفر. وذكرنا منه الشرك مع الله، هذا الشرك الأكبر، والشرك في عبادة الله وهو شرك أكبر. والفرق بين الأول والثاني أن الثاني الذي هو الشرك في العبادة فيه عذر بالجهل عند جمهور أهل السنة والجماعة. الشرك في العبادة منتشر في الأمة انتشار النار في الهشيم. السبب إما تضييق نطاق معنى العبادة إلى الشعائر والعبادات الفقهية فقط من صلاة وزكاة صوم وحج، فهذه يجعلها من يؤديها لله، ثم هو بعد ذلك يترك لنفسه الحبل على الغارب ليتعبد ببقية العبادات لغير الله عز وجل، على أنه أدى العبادة التي هي لله هذه الشعائر، ويقول لك الحمد لله، وأكثر من كده تنسخ وقبل إيده مقلوبة معدور على أنه بيصلي وبيزكي وصوم. يا أخي، هذه 10% من العبادة على الرغم من أهميتها، إلا أن العبادة أشمل من ذلك وأوسع، فهي تشمل كل كبيرة وصغيرة وحركة وسكون في حياة الإنسان، بل تتعدى الحياة إلى الممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. ثم ماذا؟ ثم هذه الآية التي في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من خلال آية الذاريات وآيتي الأنعام عرف سلف الأمة رضوان الله عليهم العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. ومن ثم رأيتنا نتكلم حول هذا التعريف، اسم جامع جمع فأوعى لكل ما يحبه الله ويرضاه، قيد في التعريف يخرج ما يبغضه الله ويسخطه من شرك ومعصية. المباحات إذا فعل العبد أمرين، نية خالصة وصورة عمل مشروعة، تتحول العادات إلى عبادات والمباحات إلى طاعات. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، مثاله الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وبينت ذلك سلفا. وعبادات فعلية كالصلاة والقيام قانتا والركوع والسجود والطواف والزكاة والنذر والصوم والحج وسائر النسك لله رب العالمين. وتوقفنا عند العبادات القلبية التي لا يكاد الناس يعرفون عنها شيئا، ولا تكاد تدور بخلدهم، وما من حديث عن الأعمال القلبية إلا في باب الرقائق عندما تقرأ كلاما لابن تيمية أو لابن القيم أو لأبي حامد الغزالي أو للمقدسي أو للقشيري في باب أعمال القلوب، أمراض القلوب، شفاء القلوب من ناحية الرقائق، ومن هذه الناحية التي هي أمراض القلوب وعلاجها. لكن القلوب من الناحية العقدية أو الأعمال القلبية، لماذا يجهلها الناس؟ ولماذا يضلون في فهمها؟ لماذا تصل المسألة إلى حد الشرك الأكبر؟ مثال ونماذج العبادات القلبية. إذا سألنا ما الإيمان، قبل أن يكون تلفظا باللسان هو تصديق بالجنان أي بالقلب، في تعريف سلف الأمة أو السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة للإيمان، تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان عبادة قلبية، كيف تجهل عبادة الإيمان وهي أصلها قلبية؟ ولو لم يكن الإيمان بالقلب أولا لكان نفاقا. ما قيمة أن يؤمن الإنسان بلسانه دون قلبه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. في الآية الأخرى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فأصل الإيمان عبادة قلبي، ثم يأتي اللسان يعبر عما في القلب، إنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليلا، ثم تأتي الجوارح فتخضع وتنقاد وتذعن لتكون دليل صدق هذا الاعتراف. وسبق الكلام عن الإيمان وتعريفه وحقيقته وما بينه وما بين الإسلام حتى وصلنا إلى الكلام عن نواقض الإيمان. طيب، عبادة ثانية من عبادات القلب المحبة أو الحب. انظر إلى كلمة الحب كيف هي في حياة الناس. الحب تذكر ككلمة ترادف العشق أو الفسق، وهذه المهازل التي ترتكب في إعلامنا وفي واقعنا باسم الحب، محرمات باسم الحب. والحب في الإسلام منزلة عظيمة جدا ولها ضوابط، حيث الحب في الإسلام أول وأكبر وأعظم وأشد وأتم ما كان لله عز وجل. الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى يهديكم الله واستقبالكم أبا عبد الله، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يهديكم الله واستقبالكم، جزاكم الله خيرا. ففي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماهم أنداد على أنه من الشرك الأكبر، يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك. من هؤلاء الأنداد؟ أوه، في الناس كثير. هم عند الشيعة مثلا الأئمة، فعند الأئمة ما ليس عند الله من العلم والملك والتحكم والتصريف. في كتاب عندهم حول الأئمة الكافي، مجرد قراءة عناوين ما للأئمة من قدرات وتحكمات وعلم مما ليس عند الله عز وجل، يكفى أن تقرأ العناوين دون أن تقرأ المضمون. شيء عجيب. كلامهم عن سيدنا علي رضي الله عنه وما له من خصائص ليست لله عز وجل، كلامهم عن أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وكيف حبهم له وكيف ندمهم على قتله وكيف استغاثتهم به وكيف وكيف، هذه تندرج في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعندنا نحن أهل السنة والجماعة شيء من هذا الغلو في الأولياء والصالحين وفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث تجد من الدراويش من يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا لا يدانيه حب، وللنبي عليه الصلاة والسلام من الحب ما له، ولكن لا بد أن يكون دون حب الله لهذه الآية. ولذلك قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فيكون الحب لله عز وجل في الرتبة الأولى، حب الله. كيف حب الله؟ يعني مشاعر، وجدانات، شوق وانهيام، طرب وانهداف. طرب المايك. نرجو إغلاق المايك. فحب الله تعالى مبني على طاعته. يعني أنت إذا أردت أن تعبر عن حبك لله عز وجل فبالطاعة، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فتحب الله أولا وحبك له طاعة، وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا وحبك له اتباع، واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام دليل صدق على حبك لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليس حب النبي عليه السلام بالادعاء. كثير من الناس: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بموت في النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، لا يجوز لك أن تموت في النبي، تموت في الله عز وجل. إنما الدراويش بيقولوا كلام هبل: أنا بحب النبي وموت في النبي وجمال النبي وحلوة النبي وصلى على النبي والله حي وكذا عليه الصلاة والسلام. أي تحب النبي، لكن تحب النبي وأنت لا تؤدي له سنة كما لا تؤدي لله فرضا؟ هذا هو الحب؟ يعني الحب هذا مجرد ادعاء وخلاص؟ ولا فاكر الحب يعني شوق وهيام وطرب وانجذاب؟ لا، فحب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه، تمسك بالسنة صلى الله عليه وسلم. يبقى حب الله أولا وحب الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا، فهما في الرتبة العالية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر في رواية بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، أو أن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم تقديم أمر الدين على ما سوى، يعني الدين والجهاد في سبيل رب العالمين له الرتبة العالية في الحب. ولذلك تقرأ في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنقدم حب الله عز وجل، حب رسوله عليه الصلاة والسلام، وحب دينه والجهاد في سبيله على كل حال. هذه الثالثة وجهاد في سبيله فيها تفصيلات قبل أن يأتي حب الثمانية أصناف المذكورة في الآية: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. يقدم على كل هؤلاء حب الأنبياء والرسل من بعد حب نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ثم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لأنهم خيرة خلق الله بعد رسل الله. ومحبة الصحابة قضية دين وقضية ولاء وبراء. فكثير من الخوارج يكرهون الصحابة، يكفرون عثمان وعلي، كثير من كل الشيعة، عشان يبقى كلام دقيق، كل الشيعة الرافضة يكفرون ويكرهون أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام باستثناء عدد يعدون على صابع اليد الواحدة أو على صابع اليدين على اختلاف مذاهبهم. كان يقال علي وأبناؤه وسلمان الفارسي والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر واختلفوا في غير هؤلاء، اللي قال أربعة واللي قال سبعة، يعني حاجة كده، والباقي كفار منافقون خائنون مرتدون، كذا يصفون الصحابة رضوان الله عليهم. طيب أين هذا من مقام الحب؟ نحن نتقرب إلى الله عز وجل بحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبحب أهله. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. عقيدة عندنا: حب آل البيت وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق. في حب الصحابة رضي الله عنهم ليسوا على درجة واحدة في المحبة، يتقدمهم جميعا في المحبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلا يدنيه في منزلته في عالم الصحابة أحد. ثم عمر ابن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه. انظر إلى معتقد الشيعة في سيدنا أبي بكر عمر، أعوذ بالله. ثم حب عثمان رضي الله عنه، ثم حب علي رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشد مع بقية العشرة المبشرين بالجنة: سعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، ستة وفوقهم الأربعة الخلفاء الراشدون عشرة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة لهم الأقدمية، لهم التقدمة، كما هي لهم السبق، كما لهم السبق في الإسلام لهم تقديم في الحكم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يقدمهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم عموم الصحابة أجمعين، ثم عموم الصحابة أجمعين. هذه منازل في الحب. ثم أنت تحب التابعين وتابعين، يتزعمهم الأولياء والشهداء والعلماء، ثم تحب إخوانك في الله، تحب إخوانك في الله تعالى، يا الله. فصل. ثم تحب إخوانك في الله تعالى، وتحب بعد ذلك من ذكروا في الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هؤلاء لهم حب، ولكنه يأتي في الآخر. فإذا خالفت ضيعت معلما من معالم العقل. عبادة من عبادات القلوب مهمة هي المحبة، بل إيمان والمحبة والخوف والرجاء. الخوف والرجاء عبادتان قلبيتان مرتبطتان ببعضهما. لا ينبغي أن يكون عند المؤمن خوف دون الرجاء، ولا أن يكون عنده رجاء دون الخوف. فإن كان عنده خوف بلا رجاء أورثه اليأس، وإن كان عنده رجاء بلا خوف أورثه الأمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عنده الخوف بدون الرجاء أورثه اليأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا كان عنده الرجاء بلا خوف أورثه الأمن، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم المجرمون، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، المؤمن يكون بين الخوف والرجاء، والخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته، الخوف من النار والرجاء في دخول الجنة. هذه العبادة من مفاهيم الخاطئة عند الصوفية، حين يقول لك نحن نعبد الله بلا خوف وبلا رجاء، نحن لا نعبد الله طمعا في الجنة أو خوفا من النار. ويأتي على لسان رابع العدوية عندهم، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، أو خوفا من نارك فاحرقني بها. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل باطل. الخوف والرجاء عبادتان عظيمتان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في دعائه: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. وفي أدعية القرآن، أعظم دعاء من أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم به دعاءه ويختم به طوافه ويختم به صلاته، وعلمنا أنه من أعظم أدعية القرآن، لم يكن أعظم أدعية القرآن بإطلاق. وفيه ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، على الاختلاف في معناه، الزوجة الصالحة ولا غير ذلك من المعاني، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار. فكيف لا نرجو رحمة الله؟ كيف لا نخاف عذاب؟ وربنا عز وجل يقول عن أنبيائه ورسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال عن صالح الجن وعن ملائكته أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، ويرجون رحمته ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. فعبادة الخوف والرجاء، عبادة الرغبة والرهبة، من العبادات القلبية العظيمة التي حرف معناها والتي جهلها كثير من الناس، وقعوا بذلك في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وتجد كلاما يقوله المتصوفة ينطلي على العامة، عبادة الأبرار وعبادة التجار وعبادة الفجار، وما عبادة الأبرار فبلا بحث عن جنة ولا نار، وعبادة التجار فيها طمع في الجنة وخوف من النار. كيف يعني؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما دعا ربه بالجنة واستعاد من النار، وعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما جلس مع معاذ يتكلم ورجل من الصحابة يعتزلهما، فقال تعالى، فقال الرجل: أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: حوله من دن، يعني أنت اللي بتسأله الله عز وجل، تسأله الجنة وتعوذ به من النار، نحن نتحدث عنهما، حولهما ندن. فشيء عجيب أن يقال هذا. طيب، بعد هذا، بعد الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، في عبادة قلبية اسمها الإنابة. الإنابة إقبال على الله عز وجل بما تحمل من في طياتها من معنى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل، الإقبال عليه، الإنابة. وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وفي الوصف قال: منيبين إليه واتقوه. وقال يصف الراشد من الناس لكل عبد منيب. وقال عن نبيه داود عليه السلام: واذكر في الكتاب واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا داود. في هذه القصة قال: وخر راكعا وأناب. بعد الكلام عن سيدنا داود قال: وخر راكعا وأناب إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها كلمة الإنابة. فالإنابة عبادة قلبية. أنيبوا إلى ربكم يا عباد الله قبل فوات الأوان. الإنابة، التوكل عبادة قلبية. لكن الناس يقولون: توكلت على الله، اللفظ، ويريد يقول توكلت على الله، لا، توكلت على الله عليك، لا يجوز. توكل على الله عبادة قلبية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقديم المفعول على الفعل يفيد الاختصاص، على الله فليتوكل المتوكلون، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أكثر الآيات التي تحدثك عن التوكل وتخص الله عز وجل به وحده، فلا يجوز أن تتوكل على غيره. إذن هذه صور من العبادات القلبية، إما أن تكون لله فتكون توحيدا، وإما أن تكون لغير الله فتكون شرك. إيمان، محبة، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، إنابة، توكل، هذه أمثلة للعبادات القلبية المرتبطة بالعقيدة. في باب أمراض القلوب وشفائها يتوسع العلماء كابن تيمية وابن القيم والغزالي والقشيري والمقدسي في هذا الكلام في جانب روحاني، في جانب روحاني، لكن ذكرت لك أمثلة في العبادات القلبية التي وقع فيها ضلال وبعد عن التوحيد الخالص. يبقى بهذا نكون قد أتينا على هذا التعريف.
أي.
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية.
طب حط
ما تكتب الشرك والعياذ بالله في العبادة. هذه صور
اللي فيها
المايك، المايك والتليفونات الجانبية. أيوة. فهذه إذن نماذج من الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي هو شرك مع الله أو شرك في عبادة الله عز وجل. شرك في عبادة الله شرك وأكبر. فقط نحن كأهل سنة وجماعة نجعل الحكم فيه على العموم لا على المعين، فنقول من سجد لغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ومن طاف بغير بيت الله فقد أشرك، وهكذا. ونجد من الناس من يفعل هذا، فلا نحكم عليه بأنه مشرك حتى يرفع أمره إلى أهل الحل والعقل يستتيبونه ويقيمون عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات الواردة في ذهنه وانتفاء الموانع الذي هو رفع الأعذار إن كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها أو جاهلا أو متأولا أو كان مجنونا أو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية. وهذا نوع من استقصاء الأعذار المقررة في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع أهل السنة والجماعة في تفصيلات تستوعب دورة كاملة في الكلام عن بيان هذه الأعذار، لأن كثيرا من الناس الآن لا يعذرون بالجهل وهو جاهل، لو لم نعذره بالجهل لكفرناه، وقد لا يعذر بالتأويل أو بالخطأ وهو الذي كثيرا ما يخطئ وكثيرا ما يتأول، ولو لم نعذره لكفرناه. وقد يفعل الإنسان الفعل مكرها، فلو لم تكن على دراية بأن الإكراه عذر قلت هذا سجد لغير الله لكنه مكره. ألم ترونهم يجبرونهم في سجون بشار على أن يسجدوا على صورة بشار أو أن يقول لهم قولوا لا إله إلا بشار؟ فماذا تقول في هذا إذا كان مكرها؟ وقد نزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في عمار بن ياسر الذي أبى المشركون أن يتركوه بعد أن استشهد أبوه وأمه إلا أن يسب محمدا، فقال ما أراد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما حدث، قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عاد فعد، وفيه نزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثلا باب واسع هذا لا أتوسع فيه. إذن هذا هو الفرق بين الشرك مع الله والشرك في عبادة الله، وكلاهما من الشرك الأكبر. يأتيك القسم الأخير في باب الشرك وهو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر أو يسمى أيضا بالشرك الخفي، لأن من العلماء من يقول شرك أصغر وأكبر، منهم من يقول شرك خفي وشرك جلي. هذا الشرك الأصغر ورد بنصه، وكذلك لفظ الخفي ورد بلفظه. فالنبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك هذا الشرك الأصغر ورد في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأثبت لهم إيمانا وأثبت عليهم شركا. كيف يلتقيان؟ لأنه شرك أصغر لا ينافي الإيمان من كل وجه، فأثبت لهم الإيمان وأثبت عليهم الشرك، فجمع بين الأمرين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في باب الشرك الأصغر. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في باب الشرك الأصغر، فقال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. نسأل الله العفو والعافية. الرياء، الرياء الذي يمكن أن يجعل أصحاب الأعمال العظيمة جدا أول من تسعر بهم النار. المجاهد الذي استشهد، أي شيء أفضل من الشهادة في سبيل الله؟ ولكن لما كانت رياء وقال: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد، قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال شجاع. وقد قيل ثم أمر به. هذا العلم الذي نعلمه للناس وقراءة القرآن غير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن إذا لم نخلص من نية لله عز وجل تكون وبال. يغفلنا المايك النهاردة كثير أو ما يتفتح بلخبطنا.
شكرا.
وهذا الرجل يحفظ القرآن ويحفظ الناس العلم، فيؤتى به فعرف على النعمة ما عملت فيه. قال: يا ربي تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، علمت العلم وقال عنه قرأت القرآن وقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به على وجهه. والمنفق الجواد الكريم، حتى يقال المتبرع الكبير والمنفق العظيم الذي فيؤتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي ما وجدت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد أو كريم. فخطيب ثم أمر به فسحب على وجهه. فانظر، الرياء أحبط الأعمال، والرياء جعل أفضل الأعمال سببا في دخول أصحابها في النار. نسأل الله العفو. يا إخواني، الأمر ليس كثيرا، وينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء كما كنا. إخواننا المايكات، الله يكرمك يا أبو عبد الله، ما ينفعش كده فعلا، ما ينفعش كده. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر؟ كذلك من صور الشرك الأصغر ألفاظ ينطق بها الناس على طريقة اللغو، ومنه الحلف بغير الله، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال العلماء: هو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والدليل على ذلك أنه من حلف بغير الله وحلف بأبيه في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا باللات ولا بالعزى، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. يبقى تكفرها لا إله إلا الله. أيضا ورد في الحديث ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقع فيه الإنسان من ألفاظ خاطئة. كان يقول توكلت على الله عليك، اعتمدت على الله عليك، أنا مالي إلا الله في السماء وأنت في الأرض. هذه كلها شركيات، ألفاظ خاطئة. ولما الصحابة واحد منهم قال قوموا بنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نستعيذ به من هذا المنافق، قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستعاذ به، أو قال نستغيث به من هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. في مجلس آخر صحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. دل هذا على أن مثل هذه الألفاظ شركية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم على أصحابها بكفر أو بردة، إنما علمهم وزجرهم وأمرهم ونهاهم. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو بهذا الدعاء إذا وقع منا شيء من مثل هذه الألفاظ فيكون كفارة. وهو فيما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ورد أعوذ بك أن أشرك بك شيئا مما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لما لا أعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل. الحديث الثاني الذي قلته يدل على أن الشرك الثاني الأصغر ورد فيه لفظ الخفي. الشرك أخفى في الأمة من دبيب النمل أو دبيب النمل على الصفا. ابن عباس موقوفا عليه قال الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. قل لي بالله عليك مين ده اللي يكتشفه؟ ايه حلني بقى لما تجيب المجاهر وتعمل ما يكبر الشيء مئات وآلاف المرات فيما يسمى بالميكروسكوب ولا المجهر ولا كذا. الشرك أخفى في الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء. ثم قال أي ابن عباس رضي الله عنهما وذلك كأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدار. يا الله، ما المشكلة في هذه العبارة يا ابن عباس؟ لا، لا تقل لولا الكلب لسرق الدار، ولكن قل لولا أن الله سخر الكلب لسرق. لهذا الحد، لهذه الدرجة شفافية حس الإسلام المرهف. ما تيجي تتفرج على البلاء المستطير الموجود عند قبور الأولياء والصالحين، ما عبارة لولا أن لولا الكلب سرق الدار تعد شركا؟ والمفروض الإنسان دائما وأبدا يجعل الله عز وجل في حسبانه وفي حساباته. لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدار، كما أنه لا يجوز أن تقول مثلا عن أي شيء تريد أن تفعله إلا أن يشاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هنا تقول لولا أن الله سخر الكلب الإسلام الذي ينهانا عن أن نصلي أو أن نقبر موتانا وقت طلوع الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة وعندما تغرب، ولماذا عند طلوعها وعند غروبها؟ لأنها تشرق وتغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار. طب الكفار يسجدون للشمس، أنا سأسجد لرب الشمس؟ لا، حتى لا تتشبه بالكفار، فلا تسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. فأما قائم الظهيرة لأنه من شدة قيح جهنم، حتى الموت لا ندفنهم في هذه الأوقات الثلاث. طب لا نسجد وقت طلوع الشمس ولا وقت الغروب، وهذه الطوابير على أبواب قبور الأولياء والصالحين سجود لغير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن الإسلام عظيم جدا، وهذه حساسية مرهفة، فينبغي إذا عرفنا هذا أن نقول كيف إذن هذه الضلالات وهذه البدعيات وهذه الشركيات في الأمة. فهذا إذن تصور موجز عن الناقض الثاني من نواقض الإيمان، مضافا إلى الناقض الأول الكفر، ذلك لما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير، إنما فصلنا بينهما فصلا تعسفيا حتى نستوضح الصورة عند الكلام عن ذكر الكفر الأكبر بأنواعه والكفر العملي بأقسامه، ما يخرج من الملة وما لا يخرج وما فيه تفصيل. وهذا الشرك مع الله أكبر، والشرك في عبادة الله أكبر، والشرك فيما دون ذلك فيما ورد في الأحاديث على نحو ما ذكرت الآن، وهو من الأصغر الذي لا يخرج من الملة، والذي لا يخرج من الملة نسميه النواقص وليس النواقض. وأنتقل بحضراتكم إلى القسم الثالث من نواقض، أو النوع الثالث أو رقم الثالث من نواقض الإيمان. ماذا؟ النفاق. قلنا كفر، شرك، نفاق، ردة. النفاق المأخوذ في لغة العرب من النفق الذي له وجهان، وكذا المنافق له وجهان، يظهر إيمانا ويبطن كفرا. والنفاق فيما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم أن يعرف أنه على ضربين أو على قسمين: نفاق عقدي مخرج من الملة، ونفاق عملي غير مخرج من الملة. أما النفاق العقدي المخرج من الملة فأستاذه الأول عبد الله ابن أبي ابن سلول، واسمه عبد الله، عبد الله ابن أبي ابن سلول، وشهرته بابن سلول نسبة إلى أمه وأبوه أبي. هذا رأس النفاق، ومعه مجموعة عناهم الله عز وجل بقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فذكر نفاقه، وقال بعدها: ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. لا، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت ويحاجوكم عند ربكم، يؤتى أحد مثل ما أوتيت ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. نسأل الله من فضله العظيم العميم الكريم. هذه في آل عمران. لكن الأول كلام هناك عن أهل الكتاب في سورة البقرة. فالنفاق يظهر إيمان ويبطن كفر. في أول سورة البقرة بعد 4 آيات عن المتقين وآيتين عن الكافرين ذكر الله 11 آية عن المنافقين مبدؤة بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلى آخر الآية إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في سورة المائدة قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا اسمه نفاق عقدي. نفاق العقدي هذا هو في حكم الله عز وجل أشنع صور الكفر، كما في سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم فتح لهم بابا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نسأل الله من فضله. هذا النفاق العقدي وهو بدأ من أيام دولة الإسلام القوية ومستمر، لكن الله عز وجل أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين وكان لا يصلي عليهم، ولما دنا أجل عليه الصلاة والسلام أعلم بهم كاتم سره، كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ حذيفة ولا حنظلة؟ وكان يعني إذا لم يصلي على واحد على جنازة واحد من هؤلاء علم أنه منافق، وذلك لقول النبي لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. لا نوع من النفاق الأكبر العقدي المخرج من الملة الذي هو أشنع صور الكفر بدليل إن المنافقين في الدرك الأسفل مننا. النوع الثاني نفاق عملي لا يخرج من الملة. كاتب سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، نعم جزاك الله خير. والنوع الثاني من النفاق اسمه العملي عبارة عن صفات يتصف بها الناس يتشبهون بالمنافقين. أشهر ما ذكر في هذا الباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والحديث الثاني بمعناه لكنه قال عليه الصلاة والسلام 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم. هذا الحديث مخيف. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أول 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا نعوذ بالله ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني لما تجتمع فيه هذه الخصال يخشى عليه من النفاق الأكبر والعياذ بالله. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. في صفة من صفات المنافقين ويكون من جنس النفاق العملي الذي لا يخرج من المين. إذا أتمن خان خيانة الأمانة وما أكثر هذا في الأمة حتى إنه الآن يخون الأمين ويؤتمن الخائن. ومن علامات الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهل من علامات الساعة ضياع الأمانة. قيل وما إضاعتها رسول الله كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل انتظر الساعة. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب. الكذب في حياة الناس تسلية الآن لا يعدونه كذبا. وإذا عهد غدر غدر العهد وخلف الوعد هذا في الناس كثير وليس قليلا والعياذ. وإذا خاصم فجر الفجور خصومة لمجرد ما يختلف معك يشنع عليك في كل وسائل الإعلام وبكل ما يستطيع وقد يكون أخا لك في الدين أو واحد كان في الجماعة وترك الجماعة أو كلام هذا أو ترك الجماعة يعني كان يكون في الإخوان وخرج منهم. وفجور في الخصومة كالذي يكون بين الزوجين أحيانا متى ما الزوجة زعلها زوجها تروح تجيب له القديم والجديد وتقلب المسائل فجور في الخصومة فتقلب حسناته سيئات. وإذا كانت حسناتي التي يذل بهن سيئات فقل لي كيف أعتذر. تفضل ونحن سنختم الآن. الإذن للصلاة مفتوح بدون أن تستأذن تدرك صلاتك وجماعتك والفرض لأول وقت. فعندك هذه إذن صور من النفاق العملي والعياذ بالله. ورضي الله عن الحسن البصري ورحمه كان يتكلم عن النفاق فقيل أفي بغداد منافقون أو في العراق منافقون؟ قال لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. قلت رحمك الله يا حسن تقول هذا وأنت في عهد التابعين فكيف في زماننا؟ نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. إذن بهذا نكون قد وقفنا على ثلاثة من أقسام أو أنواع نواقض الإيمان: الكفر، الشرك، النفاق. ما كان مخرجا من الملة فهو من نواقض الإيمان، وما كان غير مخرج من الملة فهو من نواقص الإيمان. هذا المعنى الذي لم يفهمه كثير من طلبة العلم الذين لم يتعلموا العلم على يد شيوخه وأساتذته فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. خوارج القدامى والخوارج المحدثون من التكفيريين والدواعش لا يعرفون هذه الفروق. كل عند العرب صابون، كل عندهم كفر. لا، نفرق بين النواقض وبين النواقص. ويبقى الناقض الرابع وهو الردة عياذا بك اللهم. وبذا نكون قد أتينا إلى نهاية الوقت. ربما بقي عندنا دقيقة لو أراد أحدكم سؤالا أو أراد الشيخ سعد تعقيبا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ننهي المحاضرة لعل الشيخ سعد ذهب إلى الصلاة، صلاة العصر عندهم في الكويت الآن. طيب، سلامة الله، نغلق إن شاء الله.